هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
والشاهد من هذا الحديث ظاهر والصحابة الفقراء لم يريدوا أن يحسدوا الأغنياء لكن يريدوا أن يبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام عملا يلحقون به الأغنياء وهذا لا بأس به أن الإنسان يسارع غيره في الخيرات أما أن يحسده ويتمنى أنه لم يفعل فهذا لا يجوز هذا هو الحسد وأما كونه يطلب طريقا يتوصل به إلى عمل مثل عمل أخيه أو أعلى فهذا لا بأس به من التسابق إلى الخير. نعم.
حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمسي. وحدثنا عبد الله
يعني بدل يمشي يمسي. وفي هذا الحديث دليل على أن مفاصل بني آدم 360 مفصلا. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن طبيب بدن يشرح الأبدان ويعرف ما فيها ولكن هذا جاء عن طريق الوحي. نعم.
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثني معاوية قال أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال أو أمر بمعروف وقال فإنه يمسي يومئذ. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي يعني بن المبارك قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة.
لكن أخيرا إمساكه عن الشر لا بد من نية، ولهذا جاء في الحديث الآخر في من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، قال الله عز وجل لأنه إنما تركها من جرائه، فإذا أمسك عن الشر فإنها صدقة، لكن بشرط النية أن ينوي بإمساكه عن الشر التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلب
عليه صدقة كل يوم
كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة.
لهذا قال حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال محمد ولا بأس إذا أخبر، أما إذا دعاه فإنه يقول رسول الله أو نبي الله أو ما أشبه ذلك، أما الخبر فلا بأس. لكن مع هذا في هذا الحديث جمع بين وصفه بالرسالة مع أنه خبر. وقوله تعدل بين الاثنين يشمل العدل بين الاثنين في حكم بينهما أو إصلاح أو الزوج مع زوجات المتعددات أو الرجل مع أولاده، المهم أن العدل هنا يشمل كل ما يصدق عليه أنه عدل، فإنك إذا عدلت بينهما فهذا صدقة. كذلك أيضا تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، هذا أيضا صدقة، مثل أن يكون عاجزا عن الركوب بنفسه فتحمله وتركبه، أو يكون عاجزا عن تحميل عفشه فتعينه في ذلك. ومن ذلك دف السيارة مثلا إذا احتاجت إلى دف، أو وضع اشتراك معها من أجل أن يتحرك الموتور وما أشبه ذلك. المهم أن المعونة تعتبر صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، وهذا يعم كل كلمة طيبة كقراءة القرآن والذكر وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة وغير ذلك، كل كلمة طيبة فإنها صدقة. قال وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا أيضا من نعم الله عز وجل. ولكن هل يتقصد الإنسان أن يقارب الخطى لتكثر الخطوات؟ وهل يتقصد أن يذهب مع الطريق البعيد من أجل أن تكثر الخطى؟ الظاهر لا، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر خطواته، ولا أنه أمر بذلك، ولا أنه يقصد الطريق الأبعد، بل كان في العيدين عليه الصلاة والسلام يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، لا للبعد ولكن للمفاوتة. فالصحيح أنه لا يسن تقصير الخطى، ولا يسن أيضا تقصد الطريق البعيد. قال تميط الأذى عن الطريق صدقة، الأذى كل ما يؤذي، إما لكونه يجرح أو لكونه يلوث كالماء أو لكونه يكون سببا للزلق أو ما أشبه ذلك، كل ما يؤذي إذا أمته عن الطريق فهو صدقة. حتى لو كان شيء من القش الذي يتأذى به الناس فإنك إذا أزلته عن الطريق فهو صدقة، وإن وضعته في الطريق فهو سيئة، لأن ضد الخير هو الشر، ضد الشر هو الخير. وأيضا يدخل في عموم قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
الشيخ بارك الله فيكم، هذا كثير من المتأخرين أن يقولوا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله.
نعم. سيدنا. نعم. هذا مما تنطعنا فيه وتجاوزنا فيه طريق السطر الأول. فإن الصحابة لا يقول هذا، لا يقولون كلما ذكروه سيد يقول قال سيدنا محمد. وهو أيضا لما علم أمته الصلاة عليه قال قولوا اللهم صلي على محمد، ولم يقل قولوا اللهم صلي على سيدنا محمد. فالصواب أن تركها أولى، أن تركها أولى. وأما الإخبار بأنه سيد ولد آدم وأنه سيدنا فهذا لا بد منه، لا بد أن يعتقد الإنسان أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام. يعني من ذلك أيضا من التنطع والتعمق أنه إذا ذكروا مثلا عائشة أو فاطمة أو خديجة أو غيرهن من نساء الصحابة يقولون السيدة عائشة، ما صحيح هذا. نعم لا ما يدري يتوخذها، معناه إذا صار إنسان بيته بعيد فإنه كلما بعد فهو أفضل. وليس المعنى أيضا أن تقصد أن تأخذ بيتا بعيدا، لكن إذا كان بيتك بعيدا فهو أفضل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، وهل يشرع تقصد المسجد البعيد إذا كان زيادة في فضل فيه كأن يكون جامع والمصلي
يعني كبير؟ هذا يعني قصدك أن يتجاوز إنسان مسجد حيه
إلى مسجد أبعد
لفضل، إذا كان لمصلحة مثل أن يكون فيه حلقة علم أو ما أشبه ذلك لا بأس. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأولى أن يصلي كل أناس في مساجدهم، لأن انحسار الناس على المسجد الحي يؤدي إلى كسل الآخرين، وربما يجعل في قلب الإمام شيئاً على هؤلاء الذين يذهبون، لا سيما إذا كان لهم جاه وقيمة في حيهم فإنه لا ينبغي أن يذهب. لكن من ذهب للعلم فإن الناس يعذرونه، يقول إنه إنما ذهب لطلب العلم.
هذا حديث أبي هريرة،
لا بأس، هذا أحسن.
باب في المنفق والممسك. وحدثني القاسم بن زكريا،
حتى إذا حديث بذر الأول. نعم.
باب في المنفق والممسك. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا.
وهذا حق، هذا حق يجب الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. لا يقول قائل إذا كنا لا نسمع فأي فائدة، نقول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندنا أبلغ من سماعنا إياه، لأن الإدراك بالحواس قد يخطئ فيه الإنسان، لكن خبر المعصوم ما فيه خطأ. أرأيت بلقيس لما أرادت أن تأتي إلى سليمان وكان عنده صرح ممرض من القوارير، ماذا صنعت؟ كشفت عن ساقيها تظنه ماء، فدل ذلك على أن الحس قد يخطئ حتى في شيء قريب أيضا، هذا قريب منها، فكشفت عن ساقيها وهو قريب عندها فظنته ماء، فالإدراك بالحس قد يخطئ. ولذلك نحن نرى بعض الأحيان أن الشيء ساكن، أن الشيء كان ساكن وهو متحرك وبالعكس، لكن خبر المعصوم ما فيه إشكال ولا فيه تردد، نحن نؤمن ونشهد أنه ينزل ملكان كل صباح يقول اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. ولكن ما المراد بالإنفاق والإمساك؟ المراد بالإنفاق ما أوجب، ما وجب إنفاقه، وبالإمساك ما حرم إمساكه. وليس المعنى أن الإنسان ينفق كل ماله ويبقي أهله في جوع وعري. نعم.
باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها.
اي نعم، لو وضع في الطريق ما يكون سببا للمصيبة فإنه يضمن، فمثل لو وضع قشر موز وزلق فيه إنسان وانكسر أو هلك فإنه ضامن. نعم، بلى متسبب، وليس هناك أحد مباشر نقول نحيل الضمان على المباشر. نعم. عن
أبي بكر رضي الله عنه.
نعم.
أنه من قوة الإيمان وتوكله لما أنفق ماله كله، فكان عنده من الإيمان ما يقمم قلبه يعني.
نعم نعم. نعم.
أما من ليس مثله في قوة الإيمان بحيث يخاف على نفسه الندم إذا أنفق المال وغير ذلك فلا يشهد معه، تفرق بضغط التوكل كما قوله.
هذا صحيح. ما في إشكال. لو أتى إنسان مثلا عنده قوة توكل وقال أنا أنفق كل اللي عندي وإن شاء الله أبعمل اليوم وبكتسب، ما منعناه، لكن إنسان يعرف من نفسه ضعف التوكل وأنه ليس قادرا على أن يقوم بما يجب عليه فهذا ينهى. نعم.
فغفر الله.
يعني
هل الإنسان إذا أزال أي شيء حتى
ولما مثلا
ليس فيه
ترتيب
أجر خاص فإنه مثلا يحصل
على مثل
هذا الأجر العظيم
يغفر الله؟ إذا كان عند الله في منزلة هذا الرجل، لكن من يضمن لنفسه أنه عند الله في منزلة هذا الرجل؟ نعم.
باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها.
في هذا الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان وقبل أن لا يتمكن، إما لعدم وجود المحل أو لوجود مانع آخر كما هو ظاهر. وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيفتح على المسلمين الفتحات العظيمة وسوف يكون لهم الغنى الواسع بعد أن كانوا عالة، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. نعم.
وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد: وترى الرجل.
هذا يحتمل شيئين: كثرة النساء، إما أن يكون هناك حروب تبيد الرجال، ومعلوم أنه إذا باد الرجال كثر النساء، وإما أن الله سبحانه وتعالى يكثر يعني من خلق الإناث أكثر من الرجال، وكلا الأمرين محتمل. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء إن كنا أكثر أهل النار، مع أنه يدخل من أهل النار من بني آدم، يدخل النار من بني آدم كم؟ 999، يدل على أن النساء من بني آدم أكثر في كل زمان ومكان، لكنه قد يختلف مثلاً من زمان إلى زمان، أو من مكان إلى مكان، أو من حال إلى حال. ويدل لهذا أيضاً أن الله أباح للرجل أن يتزوج 4، فيكفي 4 من النساء، والمرأة لا تتزوج أكثر من واحد. وهناك حكم أخرى في هذه المسألة، وهي عدم اختلاط المياه واشتباه الأنساب. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا.
هذا إما حصل أو سيحصل، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق بلا شك. كذلك أرض العرب جزيرة قاحلة ما فيها أنهار ولا فيها مروج، يعني مروج البساتين العظيمة، لكن الرسول أخبر بأنها تعود. وهل العود عود على شيء ماضي أو العود بمعنى الصيرورة؟ الجواب الثاني، أي حتى تصير. والعود بمعنى الصيرورة جاء حتى في القرآن، قال الله تبارك وتعالى عن قوم شعيب وعن شعيب أيضا قال: وما كان لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها. فالمعنى أنها تصير مروجا وأنهار. وكما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يوشك أن ترى هذا يعني تبوكا مروجا وبساتين أو كلمة نحوها. أما تبوك فقد كان الآن، لأنه يعني مملوء بالأشجار وجميع الفواكه. والأنهار فسر بعض العلماء الأنهار بما كان في السابق يغرزون القصبة في الأرض، يعني ماسورة في الأرض ثم تبدأ تنبع بدون ماطور، لكن لما نزلت المياه صار هذا متعذب. نعم.
وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه.
حتى يهمه، يعني يشغل باله ويهتم به، من يقول صدقته ما لا يجد أحد. نعم.
وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل، قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا.
هذا خبر ولا بد أن يقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تستخرج كنوز الأرض من الذهب والفضة كالأسطوانات، يعني كالأعمدة تستخرج من الأرض، لكن مع ذلك يتركون رغبة عنه. هذا يقول: في هذا قتلت، وهذا يقول: في هذا قطعت رحمي، وهذا يقول: في هذا قطعت يدي، ثم يتركونه. نعم. نعم. ايش؟ نعم. على ايش؟
على فعل ما.
نعم.
مثلا الحديث الذي كان بعد في اول الدرس ذكر بانه زحزح نفسه عن النار.
نعم.
وورد حديث اخر بان يوسف عن ذلك كله صلاه ركعتين الضحى.
نعم.
من صلى ركعتين فقط الضحى يدخل في هذا الحديث زحزح نفسه عن النار.
نعم. ما لم غرس يجزي عن ذلك اذا كان في نفس الحديث، اما اذا كان في حديث اخر لا. اي لا، في حديث اخر لا، ما نقول هذا. لو قال يجزي عن ذلك في نفس الحديث صح. لا لا لا، هو مثلها في، ولكنه لا يعادلها. والا لو قلنا اذا كان عليك رقبه فقل: لا اله الا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات تجزى عن 4 رقاب. نعم.
هل يشرع ان يجعل الانسان لنفسه حدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
ان يجعل ايش؟
ان يجعل لنفسه حدا.
حدا
من العمل يبلغه.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة صدقه.
نعم.
وهو عنده 360 سلامة، فهل يشرع مثلا أن يقول: إن علي في كل يوم 360 صدقة، ويعد لنفسه الأعمال الصالحة حتى يبلغها؟
لا بأس، ما في مشكلة، لكن الرسول ليس قصده بهذا ألا تزيد، قصده ألا تنقص، فلو زاد الإنسان ما في مانع.
كيف يكون عدد الصدقات في هذه الأعمال؟
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة، كل تهليلة، كل تكبيرة، أمر معروف، نهي عن منكر، قراءة القرآن. نعم. نعم. إذا ثبت هذا لا بأس، لكن ما أظن يثبت. نعم.
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلفلوه أو فصيلة.
قوله صلى الله عليه وسلم من طيب يعني من كسب طيب ومن مال طيب، فيشمل يعني هذا القيد يخرج ما كسب عن طريق الغش والكذب والربا وما أشبه ذلك، وأيضا يخرج ما لو تصدق الإنسان بمحرم لذاته كما لو تصدق على فقير بعلبة بكت دخان، هذا يفرح به الفقير، ربما يكون فرحه به أشد من فرحه بالخبز والفول، ومع ذلك لا يثاب عليه الإنسان. لماذا؟ لأنه طيب. نعم، لأنه ليس بطيب. فقوله من طيب يشمل الطيب في كسبه في مكسبه والطيب في ذاته. وفي هذا الحديث نص صريح على إثبات اليمين لله وإثبات الكف لله، وأن يد الله عز وجل حقيقة وليست كما يقول المحرفون إنها القدرة أو النعمة أو ما أشبه ذلك، بل هي يد حقيقة. وفي أيضا أن الثواب يعظم بحسب العمل، فإذا كان الكسب طيبا فإن التمرة تربو حتى تكون أعظم من الجبل. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتربية أحدنا فلوه، أي صغار خيله أو فصيل صغار إبله، يعني أن الله تعالى يعتني بهذه الصدقة اعتناء تاما حتى تنمو وتصل إلى هذا الحد. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصا حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وحدثني
اللفظ الأول أعم وهو قوله من طيب، أعم من قوله من كسب طيب.
وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم حا وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. وفي حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقها. وفي حديث سليمان: فيضعها في موضعها. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
هذا أيضا فيه أن الله طيب، فهو من أسمائه تبارك وتعالى الطيب، وهو أيضا من أوصافه، وله الطيبات عز وجل، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد: والطيبات لله لا يقبل إلا طيبا، وأما الخبيث فلا يقبله، سواء كان خبيثا في مكسبه أو خبيثا في عينه فإنه لا يقبله. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي هذا دليل على أن الشكر هو العمل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقد قال للرسل: اعملوا صالحا. فيكون اشكروا لله، الشكر هو العمل الصالح، وليس أن يقول الإنسان بلسانه أشكر الله فقط، بل لا بد من عمل صالح. ثم ذكر الرجل، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أرض، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فهو قد حصل على أسباب الإجابة: أولا طول السفر، والثاني أنه أشعث أغبر، يعني أنه مهتم بأمور دينه دون أمور دنياه، والثالث يمد يديه إلى السماء، ومد يديه إلى السماء من أسباب الإجابة، والرابع يقول: يا ربي يا رب، فينادي ربه باسم بوصف الربوبية، لأن إجابة الدعاء من متعلقات الربوبية، إذ أنه فعل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغني بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله لهذا الرجل مع وجود أسباب الإجابة، وهي كم قلنا؟ أربعة، لكن وجد المانع، وهو كونه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام وغذي بالحرام. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن الله تعالى في السماء، حيث قال: يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب. لو كان الله تعالى في كل مكان كما زعموا أهل الباطل ما صح أن يرفع يديه إلى السماء، ولو كان الله ليس في السماء ما صح ذلك أيضا، كالذين يقولون إنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل. وفي هذا التحذير من أكل الحرام، وأنه سبب لمنع إجابة الدعاء والعياذ بالله. والحرام ليس هو أن الإنسان يمشي على الناس يسرق أموالهم فقط، بل من فرط فيما يكافأ عليه فإن أخذه ما زاد على عمله يعتبر حراما. فالموظف مثلا إذا كان يأتي بعد الدوام ويخرج قبل الدوام، فما زاد عن العمل الواقع تكون مكافأته حراما، فيكون أكل الحرام. من عامل بالربا أكل الحرام، من غش وكذب في بيعه وشرائه يكون أكل الحرام. فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك نجد أن الناس يدعون الله تعالى كثيرا ولا تجد إجابة. كم يدعون الله تعالى بالاستسقاء ولا تجد إجابة، كم يدعون الله تعالى بأشياء أخرى ولا تجد إجابة. السبب أن كثرة الحرام، كثرة أكل الحرام تمنع هذا، فلذلك يجب على الإنسان أن يطيب ما أكله ومشربه وملبسه وغذاءه، وأن لا يكون فيها شيء محرم. نعم. نعم. فيه. فأنا سجب لذلك. هلا. أي نعم. نعم. حديث الصدقة التي يأخذها الرحمن بيمينه إلى آخره. ونقل وقد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن علي بن حاتم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل.
قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع، معلوم أن هذا المستطاع وأنه يسير سهل شق التمرة، لكن مثل هذا التعبير يراد به المبالغة في الحث على الفعل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ومعلوم أن المسلم يستطيع أن يصلي الفجر ويستطيع أن يصلي العصر، لكن هذا من باب المبالغة في الحث على الفعل، كأنه يقول: افعله ولو كان أعلى طاقتك واستطاعتك. نعم.
حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد ابن حجر قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله، وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة.
في هذا الحديث إثبات كلام الله عز وجل، وأنه يتكلم بكلام معلوم يعرفه المخاطب، لقوله: ليس بينه وبينه ترجمان. وفيه أيضا دليل على صحة مذهب السلف أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، وأنه ليس كما قيل إنه المعنى القائم بنفسه وهو قديم، بل هو الكلمات التي يتكلم بها عز وجل في نفس الوقت، لقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه، وهذا يكون يوم القيامة. وفيه أيضا إشكال: كيف يكلم الله العالم كلهم؟ نقول: هذا أورده أبو رزين العقيلي أو العقيلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله كيف يكلمنا الله؟ أو قال: كيف يحاسبنا الله وهو واحد ونحن جميع؟ فضرب له مثلا قال: ألا أنبئك أو أدلك على شيء من ألا الله، هذا القمر واحد وترونه جميعا في كل مكان. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للتقريب، والا فمن العلم الفرق العظيم بين هذا وهذا. الشاهد من هذا قوله: فاتقوا النار ولو بشق تمره او بكلمه طيبه. والكلمه الطيبه عامه تشمل النصح والارشاد والدين وما اشبه ذلك مما يعد طيبا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ولم يذكر أبو كريب كأنما وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثني محمد بن المثنى العنزي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
هذا فيه حديث عظيم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجال في صدر النهار وكانوا من مضر القبيلة المعروفة العظيمة في قريش فلما رآهم جاءوا حفاة يعني ليس عليهم نعام عراة يعني ليس عليهم لباس لكنهم مجتاب النمار يعني عليهم نمرة كل واحد عليه نمرة قد اجتابها وتلفلف بها وليس عليهم ثياب وهم أيضا متقلد السيوف يعني أنهم أهل الشجاعة وأهل يعني نخوة وما أشبه ذلك من المعنى. تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني تغير لأنه رأى أمرا أحزنه كثيرا صلوات الله وسلامه عليه لما رأى به من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن أي أذان أذان الظهر فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس إلى آخر. ففيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته وأنه يتأثر بما يرى فيه من الفاقة وغيرها مما يحزن. وفي أيضا الخطبة للمناسبة، إذا كان هناك مناسبة يخطب الإنسان بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر قبل ذلك، ولا يقال هذا بدعة لأنه يفرق بين الأمور العارضة والأمور الدائمة. فالأمور العارضة يتسامح فيها، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجماعة أحيانا في صلاة النفل كما قام معه ابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان، وكما صلى في عتبان مالك في بيته، وأمثلته هذا كثيرة. فيجب أن نعرف الفرق بين الشيء إيش الثابت الدائم والشيء العارض. فالعارض يتسامح فيه. وفي أيضا حسن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ابتدأ بآيات الله بالكتاب، والكتاب هو أعظم واعظ، أعظم واعظ هو كلام الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قرأ الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إلى آخره. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يبدأ بالخطبة المشهورة خطبة المسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لكنها غالبا يفتتح بها خطبه، لكنه ليس بدائم. خطأ، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما هذه النفس؟ آدم، آدم وحواء. وقيل من نفس أي من جنس، لكن الصواب أن المراد آدم لقوله: وخلق منها زوجها، فإن هذا أقرب إلى أن يكون المراد آدم وحواء، وإن كان يحتمل أن المعنى الجنس، أي وخلق من جنسها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الشاهد بقوله الأرحام يعني مضى من أقاربه، وقوله تساءلون به والأرحام القراءة المشهورة بالنص، يعني واتقوا الأرحام، اتقوها أن تقطعوها أو تقصروا في واجبها. وفي القراءة والأرحام عطفا على قوله تساءلون به على الهاء، لأن الناس يتساءلون بأرحامهم، فتجد الرجل مثلا إذا أراد أحد أن يهجم عليه يقول له: أذكر القرابة اللي بيني وبينك أو قرابتاه وما أشبه ذلك مما يتساءلون به. إن الله كان عليكم رقيبا أي مراقبا. والآية التي بالحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ضرب أمثلة: تصدق رجل من ديناره. من الذي تصدق من ديناره؟ أصحاب الدنانير. تصدق أحد من درهم أصحاب الدراهم. تصدق من ثوب من عندهم ثياب زائد على الحاجة. كذلك تصدق من صاع بر من صاع تمر، لأن الناس يختلفون. حتى قال: ولو بشق تمرة، يعني لو نصف تمرة تأتي بها الإنسان فإنه يثاب ويؤجر على هذا. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كمه كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. صرة من الفضة، جاء بصرة من الفضة ثقيلة عجز يده عن حملها حتى استعان في البلاد الأخرى. يقول: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، رضي الله عنه. انظر كيف مسارعتهم، كيف مسارعتهم إلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. رأى كومين من طعام وثياب مع الدراهم التي جاء بها الأنصار وغيرها أيضا، رضي الله عنه. يقول: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، يعني يستنير كأنه مذهبة. المذهبة هي قطعة من الفضة تطلى بالذهب ويكون لها لون، يعني لون منير جيد. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه صلى الله وسلامه عليه حتى كأنه فلقة قمر، أو كما قال هنا. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة لها معنى صحيحة ومعنى فاسد غير مقبول. أما المعنيان الصحيحان فالمراد بالسنة السبق إلى العمل بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين جاء هذا الرجل بهذه السرة فتتابع الناس في ذلك، فيكون من سنها عملا لا تشريعا. والمعنى من إيش؟ من سبق إليها، لأنكم تعلمون أن الناس إذا سن أحد لهم العمل تتابعوا عليه، فيكون هذا معنى، وهذا معنى صحيح وهو الموافق لظاهر السياق. المعنى الثاني: من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها بعد أن ماتت، وهذا ينطبق تماما على ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في قيام الليل في صلاة الجماعة في قيام رمضان، فإن هذه السنة بعد أن شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وقام 3 ليال ثم تخلف خوفا من أن تفرض على الأمة، بدأ الناس يصلون فرادى واثنين وثلاثة حتى كان عهد عمر، فجمع الناس على قارئ واحد، أمر تميما الداري ثاني نسيته وأبي بن كعب، أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة كما في الموطأ. هذه سنة سنها بعد أن كادت تموت. أما المعنى الثالث الباطل فهو ما استدل به أهل البدع الذين ابتدعوا في شريعة الله ما ليس منها لكنها حسنة في أذواقه وأهوائه، وهي عند الله غير حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. فيقال: الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا قطعا، لو أراد هذا لكان مخالفا لما كان يعلنه في خطب الجمعة ويحذر من البدع ويقول كل بدعة ضلالة. ثم إن الحديث واضح أيضا، نفس الحديث هذا: من سن في الإسلام، والبدعة ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء، فإذا يحمل هذا الحديث على معنيين، ونعم له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحمد لله، نعم ولله الحمد، يعني لا أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدال على الخير والسابق إلى الخير مثل العامل به من غير أن ينقص أجر العامل. ولو كانت المسألة بالموازنة لقلنا إذا أعطاه من أجر العامل لابد أن ينقص من أجر العامل. ونظير هذا قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما ألتنا الآباء من عملهم من شيء، أي ما نقصناه، يعني لئلا يقال ارفع الأبناء ونزل الآباء حتى يكونوا على النصف فيزاد هؤلاء درجة وينقص هؤلاء درجة، لا يرفع الأبناء إلى درجات الآباء ولا ينقص الآباء شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وظاهر الحديث نعم أنه لا يشترط أن يدعو إلى الحسنة التي سنها، بل لو اقتدى بها الناس من غير أن يشعر كتب له الأجر. في السيئة كذلك عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قلنا: لا تعارض، لأن هذا الذي سن السيئة قد وزن وتحمل الوزن، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. شوف الدعاية الباطلة. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. نعم، ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقال. فعلى هذا نقول هذا الذي دل على هذا الذي سن السنة السيئة اقتداء الناس به إنما كان بفعله، فلا يعارض الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. يحيى. لا من كلام الرسول. نعم. نعم يا سليم. ثم رفع رأسه وقال كلمات مشهورة: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ما أنتك بعقولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كل شيء في صلاة الله لم يسأل عنه الصحابة فإياك أن تسأل ليسع كما وسع، فهم الله خير منك وهم أحرص منك على العلم، ولديهم من هو أعلم من المسؤول في وقته. من هو؟
رسول الله
عليه الصلاة والسلام. فالأسباب متوكلة والموانع منتظرة، فإذا سكت فاسكت، هذا الواجب.
الثاني يا شيخ أن المشهور أفكارهم يخربون العقيدة على بعض الناس،
ولهذا يقول بعض العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نسأل الله العافية. ويصرف عنهم: لا، أنا أموت على عقيدة أمي، ما يبقى عندهم شيء. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ما هذا الحديث وكلام الشيخ أحد الفضل الغالبة أن الصحابة كانوا قليلا
لماذا؟ أنا عرفتها
لأن قال يعني أبدأ الدلال ومجتمع ولم يعني يرد بشيء من الحديث أعلم أنهم اجتمعوا أو بقت
مدة حتى يستدعون، لأنه حتى في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين. هل المراد الشيخ الذي يجتمع فقط ويحول المسجد؟ هذا
الصحابة كلهم.
أنت تعرف أن المدينة أحياء، دور يسمونها الدور، الأحياء يسمونها الدور، وأنها متفرقة كما قال في لبني سلمة: دياركم تكتب أثر، فهي متفرقة. لكن إذا أذن البلاد فبلاد صوته قوي، والمدينة ليس فيها عمارات تصافح الصحابة، المدينة كلها قليلة والبيوت هابطة ويسمع من بعيد.
اجتمع
الناس، ما أدرك الواحد بيجي، حتى يجتمع الكثير، كل منهم سيحرص على أن يصدق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعرفون ماذا أن الظهر قد قرب، فيكون متأهلين. نعم. هذا يكتب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة.
وينبغي مثل لنا جميعا أن الناس إذا كانوا يقتدون بنا ويأخذون عنه أن نحرص على أن لا نتجاوز السنة، أن لا نتجاوز، يعني لو قدرنا أن بعض الناس لهم الرخصة أن يتركوا السنة مثلا ولا حرج، لكن الإنسان القدوة لا ينبغي له أن يدع السنة، لأن الناس يقتدون به، ففعله لها كأنه مبلغ عنها. فالإنسان الذي يوفقه الله عز وجل ويرزقه قبولا من الناس لا ينبغي له أن يتهاون في السنن، لأنه سيكون قدوة للناس، حتى مثل رفع اليدين والنزول إلى الأرض والقيام إلى آخر. فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. العام لو رخص أن يترك السنة ما حد يقتدي به، بل ولا يفضلون لها. لكن طالب العلم المرموق في أهله ينبغي له أن يحافظ على السنن ما استطاع. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر، وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب.
هذا توضيح، واللي معلوم أنه لما قال أذن بلال وهم وقال عن هؤلاء القوم أنهم جاءوا في صدر النهار، علمنا أن الصلاة صلاة الظهر.
حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم.
هل يؤخذ من الحديث جواز سؤال الإنسان لغيره أو لا؟ تأمل. نعم. الرسول ما سأل شخصا معين، حتى على الصدقة. وهناك فرق بين أن تسأل شخصا معينا تخرجه وبين أن تحث على الصدقة عموما. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى شخص من الأغنياء وقال يا فلان تصدق على هؤلاء، وهذا يقع فيه إحراج أن يأتي شخص له وزن وله قيمة إلى شخص ما ويقول يا فلان تصدق على فلان، فيه إحراج. نعم لو قال مثلا في مجلس عام إنه يوجد رجل مثلا محتاج وفقير أو جماعة محتاجة وفقيرة فلا بأس، يعني فيفرق بين السؤال المعين بين سؤال معين والحث على الصدقة. نعم. ما حديث واحد. نعم. لا الحديث واحد. نعم.
باب الحمل أجرة باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل. قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع. قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. ولم يلفظ بشر بالمطوعين.
قوله كنا نحامل يعني نحمل أمتعة الناس بالأجرة والكراء، وهو دليل على أنهم كانوا فقراء. قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع. قال وجاء إيش؟ وجاء إنسان بشيء أكثر منه. فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فهم العياذ بالله لمزوا من تصدق بقليل ولمزوا من تصدق بكثير. الأول قالوا إن الله غني عن صدقه، والثاني قالوا إنه مرائي. فأنزل الله هذه الآية الذين يلمزون المتطوعين يعني المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني يلمزونهم في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. قال الله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن الربيع حاء وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا.
نعم.
في هذه البلاد الشيخ يقولون عن الملتزم الذي ظاهره الالتزام مطوع، يعني روح يا مطوع تعال يا مطوع.
نعم.
ما في حرج في هذه الكلمة شيخ إذا كانت دلالة
يعني قصدك أنه لمز الله، يعني هذا لمز؟
أنا أسأل هل هو لمز؟
ما أعرف
أو أنه يختلف.
نعم. نعم.
أو أنه يختلف
يعني أكثر
يعني
أكثر. لا أنا في ظني هو إذا قيل مثلا إذا قيل هذا لعالم وطالب علم فهو ربما يشعر
الاحترام
بالاحتقار مطوع يعني درجة الناس. لكن إذا قيل لإمام مسجد فهو عندنا ما ليس بلاس وكان مطوع وجاء مطوع بكر اليوم وما أشبه ذلك. لكن إذا قيل هذا لطالب علم أو لعالم يعني كبير فهو نعم يعني تنقص من درجة. لكن هنا هو قال مطوع ولا مطوع؟
أول
ضارب الكسر.
أول شيء. الأول يعني. العوام يقولون بالفتح.
العوام يقولون بالفتح. مطوع. المهم يقول مطوع.
يسمون الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر صاحب السرية الذي كان يقرأ الله أحد ما أقرأ.
نعم.
يقول عندهم يعني وجه هذا عندهم أنه يقول لو كان مثل هذا الكعب ممنوعا منطقا لما أقره رسول
الله. نقول بارك الله في من اتبع الرسول. هل أنتم رسول؟ تقاركم بالشيء كأقار رسول؟
يقول مثل هذا الكعب إذا وقع
رسول أقره رسول سنة أو على قصر جائز
يكون عظيم المنع من الرسول يدل على جوازه.
ما هو صحيح يقول لا رسول مشهد أو جواز مشهد. نعم.
بارك الله فيكم.
تمر بعض بين بعض الأحاديث التي فيها أعمال صغيرة وتحصل بها الأجر الكبير، كصيام ثلاثة أيام يجعل له بينه وبين النار خندقا أو كذا. فالشيخ هو ينبغي أن يكون الإنسان على درجة من الإحسان كبيرة ويعمل هذا العمل، فيكون ختامه أن يغفر الله له أو لأن الإشكال يا شيخ المرأة التي كانت بغي وسقط ذلك الكلب رغم أنها لم تكن على درجة من الإحسان غفر الله له، فهل يحدث هذا لأي إنسان مثلا قد يعمل عمل صغير غفر الله له؟
أظنك سألت عن هذا بقبل،
وهذا إشكال المرأة البغي،
وقلنا لك إنها مسألة الوجور إلى الله عز وجل ما نستطيع، قد يأتي الإنسان أجرا كثيرا على عمل قليل حسب ما قام بقلب الإنسان، لأن الثواب أيضا ليس على مجرد صورة العمل بل على ما في القلب أيضا، فقد يثاب الإنسان على ما في قلبه مثلا رحمة المخلوق بالنسبة للكلب هذا أنها رحمة وأن عطفت عليه فرحم الله عز وجل. ثلاثة.
باب فضل المنيحة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. حدثنا
سبق لنا أن يبلغ به عند أهل الاصطلاح مرفوع حكما، وأننا قلنا إن أمثلته قليلة، ومر علينا أظن مثالان أو ثلاثة، وقلنا لكم قيدوها لأجل ضرب الأمثلة عندما يدرس الإنسان المصطلح. نشوف شرح النووي.
قوله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو.
كيف قوله صلى الله عليه وسلم؟ كذا قال؟
أي نعم.
نعم.
تغدو بعس وتروح بعس، العس بضم العين وتشديد السين المهملة، وهو القدح الكبير، هكذا ضبطناه. وروي بعشاء بشين معجمة ممدودة. قال القاضي: ها وهذه رواية أكثر رواة مسلم. قال: والذي سمعناه من متقن شيوخنا بعس، وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الصواب المعروف. قال: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم بعساء بالسين المهملة، وفسره الحميدي بالعس الكبير، وهو من أهل اللسان. قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معا، ولم يقيده الجياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده. هذا كلام القاضي، ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم بعساء بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة. وقوله
بعساء
بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة، وقوله يمنح بفتح النون أي يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه. وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة. قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني.
نعم. الشاهد هذا فيه دليل على فضل المنيحة، إذا رأى أهل بيت ليس عندهم لبن يشربونه فمنحهم ناقته لمدة معينة أو على الدوام، فإن هذا من أفضل الأعمال لما فيه من الخير والإحسان إلى الغير.
حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها.
العارية استفاء المنافع، وهذا استفاء العيان، فاللبن عين، والعارية مثل أن يعيرها للركوب وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب مثل المنفق والبخيل.
فقد قال من ترجم لصحيح مسلم، أليس كذلك؟
نعم، التراجم ليست لمسلم.
إيه، أنت وقال مسلم باب.
طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في
باب. يا جماعة، الفارس العناوين هذه ما هي من مسلم، ليست من وضعه، ولكن وقال باب. نعم، قال من ترجم لصحيح مسلم كذا وكذا. نعم،
باب من ترجم لصحيح مسلم، باب مثل المنفق والبخيل.
لا تقول شيء.
حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جرير عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق، وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق، سبغت عليه أو مرت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن
حلقة سكن لا
وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة فقال يوسعها فلا تتسع. حدثني سليمان بن عبيد وأما قوله جبتان أو
جنتان
قوله صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، ثم قال فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت. هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو: مثل المنفق والمتصدق. قال القاضي وغيره: هذا وهم، وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات: مثل البخيل والمتصدق، وتفسيرهما آخر الآخر الحديث يبين هذا. وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها، وفيها محذوف تقديره مثل المنفق والمتصدق وقسم وقسمهما وهو البخيل، وحذف البخيل لدلالة
قسمهما أو قسيمهما
وقسمهما
قسيمهما
وقسيمهما وهو البخيل، وحذف البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليه كقوله تعالى:
هذا الحقيقة من باب التكلم، لأن في الحديث مثل المنفق والمتصدق، لو أنه جاء بكلمة مثل المتصدق أو مثل المنفق لقلنا يمكن أن يكون الطرف الثاني محذوفا، لكن الوهم في هذا ظاهر. المنفق والمتصدق ذكر اثنين، والمنفق هو المتصدق. لو كانت الرواية أيضا بأو مثل المنفق أو المتصدق لقلنا أيضا يستقيم ما وجهه النووي رحمه الله، ويكون أو هنا للشك، يعني هل قال مثل المنفق أو قال مثل المتصدق. أما وأن قال مثل المنفق والمتصدق فلا شك أن هذا وهم، والجواب مثل هذه الأجوبة الباردة يدل على التعصب. فعمل الناقد ألا يهم كما يهم غيره؟ يهم. ثم إن نفس الحديث إذا أراد المنفق وقال الآخر إذا أراد المتصدق يدل على أنه واحد. ثم قال أيضا الحديث وإذا أراد البخيل يدل على أن هناك بخيلا. على كل حال الصواب أنه وهم، صواب أنه وهم، ولا يستقيم أن يقال هذا مثل تقيكم الحر وسرابي تقيكم بأس، ما يستقيم. أكمل.
كقول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه. وأما قوله والمتصدق فوقع في بعض،
هذا أحد القولين في الآية الكريمة أنها تقيكم الحر والبرد، والصواب أنها تقيكم الحر بدون تقدير، وذلك لأن أهل مكة في موطن حار ولا بارد؟
حار.
فإذا كان عليهم جاءهم تقيهم الحر فهذا أكبر من الثياب التي تقيهم البرد، لأنهم لا يحتاجون إليه. فالصواب أنه ليس في الآية تقدير، وإن كان أكثر العلماء يقولون بذلك، لكن إذا تأمل الإنسان وجد أنها لا تحتاج إلى تقدير. ثم على تقدير أنها تحتاج إلى تقدير ليست كالذي في الحديث. نعم.
وأما قوله والمتصدق فوقع في،
أنا أردت أن أبين هذا لكم لتعلموا أن بعض الناس يأتي بأشياء أجوبة باردة متعسفة من أجل تصحيح أمر ممكن ولا يلام عليه الإنسان، يعني مثل عمرو الناقد أو غير من الرواة إذا توهم وش يكون؟ لا يكون شيئا ولا ينقص قدره. نعم.
وأما قوله والمتصدق فوقع في بعض الأصول المتصدق بالتاء، وفي بعضها المصدق بحذفها وتشديد الصاد، وهما صحيحان. وأما قوله كمثل رجل فهكذا وقع في الأصول كلها كمثل رجل بالإفراد، والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة، وصوابه كمثل رجلين. وأما قوله جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون، ووقع في بعض الأصول عكسه. وأما قوله من لدن ثديهما فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة أو أكثرها المعتمدة أو أكثرها ثديهما بضم التاء وبياء واحدة
ثديهما
ثديهما بضم الثاء
التاء نعم
بضم الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع، وفي بعضهما ثدييهما للتثنية. قال القاضي
بعضهما يعني بعضها
في بعضهما
بعضها هو الصواب، يعني بعض النسخ يعني كتابك صالح.
وفي بعضها ثدييهما بالتثنية. قال القاضي عياض وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة، وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير، ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده، فمنه مثل المنفق والمتصدق، وصوابه المتصدق والبخيل، ومنه كمثل رجل وصوابه رجلين عليهما جنتان، ومنه قوله جنتان أو جبتان بالشك، وصوابه جنتان بالنون بلا شك، كما في الحديث الآخر بالنون بلا شك، والجنة الدرع، ويدل عليه في الحديث نفسه قوله فأخذت كل حلقة موضعها، وفي الحديث الآخر جنتان من حديد، ومنه قوله سبغت عليه أو مرت كذا، هو في النسخ مرت بالراء، قيل إن صوابه مدت بالدال أو مدت بالدال بمعنى سبغت، وكما قال في الحديث الآخر انبسطت، لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المعنى، والسابغ الكامل، وقد رواه البخاري مادت بدال مخففة من ماد إذا مال، ورواه بعضهم مارت ومعناه سالت عليه وامتدت، وقال الأزهري معناه ترددت وذهبت وجاءت يعني لكمالها، ومنه قوله وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثره.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.